الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. ونسأل الله جل وعلا بفضله ورحمته وكرمه أن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم. الحديث اليوم كما طلب الإخوة عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان العظيمة الستة التي لا يصح إسلام عبد إلا بها، ولا يكون مؤمنا إلا إذا استوفاها. وهذه العقيدة العظيمة، العقيدة الإسلامية، مبنية على هذه الأركان الستة. يجب على المسلم أن يتفقه فيها ويعلم مراد الله جل وعلا منه فيها. الإيمان باليوم الآخر فرض، فرضه الله علينا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وقال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أشهر الأحاديث الدالة على أركان الإيمان الستة حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأجمع المسلمون واتفقوا على الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. لقد عني القرآن الكريم عناية عظيمة بهذا الركن، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. لماذا هذه العناية العظيمة يا إخوة؟ لأن الإيمان باليوم الآخر إذا لم يتم من العبد ويرسخ في قلبه فإنه لن يكون مؤمنا بالله، لن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد كثيرا ما يقرن الله جل وعلا في القرآن الكريم بين الإيمان بالله واليوم الآخر أكثر من اقترانه بالأركان الأخرى، وهكذا في السنة كما في قول الله جل وعلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وغيرها أحاديث كثيرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن والسنة، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر فليس بمؤمن بالله. لماذا يعمل العبد الأعمال الصالحة إلا يرجو ثوابها يوم القيامة إذا لقي الله؟ لماذا يترك العبد المعاصي والذنوب والشهوات إلا ليسلم من عقابها يوم القيامة؟ فإذا ما كان عنده إيمان بلقاء الله والجنة والنار والحساب ففيما العمل؟ سيكون حاله كحال الكفار الذين قال الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لذا وجبت العناية والاهتمام والذكر الدائم للإيمان باليوم الآخر، الإكثار من ذكر اليوم الآخر في القرآن والسنة دليل على وجوب الاعتناء والاهتمام به. هناك سور لا تكاد تجد سورة من سور القرآن إلا وقد ذكر فيها شيء من أهوال يوم القيامة وأحوال القيامة والجزاء والجنة والنار، بل هناك سور كاملة في القرآن الكريم خصصت في ذكر اليوم الآخر، كسورة القارعة والزلزلة والانفطار والتكوير والحاقة والقيامة والغاشية وغيرها، سور كثيرة. أما السنة النبوية فالأحاديث الواردة في ذكر اليوم الآخر أكثر من أن تحصى، بل ألف العلماء مؤلفات خاصة بذكر اليوم الآخر، ككتاب البعث والنشور للحافظ البيهقي، وكتاب البعث لأبي داود، وكتاب التذكرة للحافظ القرطبي وغيرها. لقد كثرت أسماء يوم القيامة في القرآن والسنة، والاسم اسم الشيء إذا كثر وتكرر فإنه يدل على أهميته وعظيم شأنه. يقول الحافظ ابن حجر قال العلماء للقيامة حول 80 اسم، وأسماء القيامة أسماء وأوصاف، يعني كل اسم من أسماء يوم القيامة يدل على حال من أحوالها أو هول من أهوالها، نسأل الله العافية والسلامة. فاسم مثلا الصاخة لأنها تصخ الأسماع عندما ينفخ في الصور، الطامة، القارعة، يوم التغابن، يوم التناد، يوم الجمع، يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة، يوم الحسرة، الغاشية، الحاقة، وهكذا أسماء كثيرة. وقد ذكر الآخرة في القرآن الكريم فيما يقارب أو يكثر على 140 آية، ذكر اليوم الآخر تذكيرا للعباد، كلما قرأ المسلم القرآن يأتي ذكر الآخرة أمامه دائما 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 حتى يحيا قلبه ويستعد للقاء الله ويعمل لذلك اليوم العظيم العصيب. من أسباب العناية بذكر اليوم الآخر في الكتاب والسنة كثرة المنكرين له من الملاحدة ومشرك العرب وأهل الشبهات من قديم وحديث، لأنهم يسعون إلى هدم هذه العقيدة العظيمة فينهدم الدين كله، ما في جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، هم يسعون إلى هذا. فالمسلم لابد أن يقوي يقينه وعقيدته بهذا الركن العظيم ولا يشككه فيه أحد، ولا يرخي سمعه لأهل الباطل وشبكات أهل الباطل أبدا، ويبقى على الفطرة التي فطره الله جل وعلا عليها. من أسباب العناية بذكر اليوم الآخر في الكتاب والسنة والاهتمام به كثرة غفلة الناس عن هذا اليوم. كثير ما ننسى يا أخوة اليوم الآخر، كثير ما تغطي على قلوبنا الدنيا عن ذكر اليوم الآخر، فالعبد بحاجة إلى التذكير دائما به حتى يصلح قلبه، تصلح أعماله، وينكف عن الذنوب. قال الله جل وعلا يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومن أسباب العناية كذلك شدة خطر هذا اليوم العظيم، شدة خطر هذا اليوم العظيم وما يكون فيه من الأهوال العظيمة والأمور الجسيمة التي تشيب لها رؤوس الولدان. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما الذي قال عظيم؟ العظيم سبحانه، الله جل وعلا العظيم، لا يعظم إلا شيء عظيم استحق التعظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالمسلم بحاجة إلى أن يجدد إيمانه بهذا الركن العظيم ويكون دائما منه على ذكر ودائما على يقظة، لا يغفل عن القيامة واليوم الآخر ولقاء الله، وإلا يفسد قلبه وحاله وعمله. اليوم الآخر لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، بعده حياة جديدة، إما خلود في الجنة أبد الآباد لا انقطاع لها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وإما والعياذ بالله في النار، خلود لا انقطاع له أبد الآباد. ولأنه اليوم الذي يعقب الدنيا، الدنيا هي الأولى والآخرة بعده، كما قال الله جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى. وأيضا سمي يوما آخر لطوله، الموقف فقط، موقف الحساب مقداره في يوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. إيش نسبة عمر الواحد منا أمام فقط الموقف؟ 50,000 سنة، ما نسبة عمر الدنيا كلها. نسأل الله أن يخفف علينا ذلك اليوم العظيم، وأبشر والمؤمن يخفف الله عن هذا طول هذا اليوم، فيمر عليه كأنه ما بين ظهر وعصر، والناس تحت حر الشمس، وأهل الإيمان الخلص الله نسأله سبحانه وتعالى برحمته أن يجعلنا منهم تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، لكن الواحد ما يأمن ولا يضمن، فنسأل الله اللطف. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله لعبد أمنين ولا خوفين، من أمن، قال الله جل وعلا: من أمنني في الدنيا أمن عذاب الله ومكر الله والآخرة والنار، وأفرط في المعاصي قال أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا خاف لقاء الله وخاف النار وخاف الذنوب، قال الله جل وعلا: أمنته يوم القيامة، أمنته يوم القيامة. الإنسان يا أخوة له 5 مراحل في حياته كلها، الأولى والأخرى. المرحلة الأولى مرحلة العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المرحلة الثانية عندما يكون جنين في بطن أمه. المرحلة الثالثة عندما يخرج إلى الدنيا، هذه أخطر المراحل، لأن هذه المرحلة هي التي فيها الاختبار والابتلاء، وينبني عليها السعادة الأبدية في الآخرة أو الشقاء والعياذ بالله. والمرحلة الرابعة في الحياة البرزخية، تبدأ من الموت إلى يوم البعث والنشور عندما ينفخ الملك في الصور، فترجع الأرواح إلى الأبدان، وهذه حياة كاملة غيبية فيها نعيم فيها عذاب وفيها أحوال وأهوال لا يعلمها إلا الله، وهي من أمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها. المرحلة الخامسة هي الدار الآخرة التي هي غاية المراحل ونهاية الراحل، التي قال الله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ قال أهل العلم: الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر الله به في الكتاب الكريم القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة يجب علينا أن نؤمن به من الموت والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار. هذا المعنى الإجمالي لليوم الآخر. يقول أهل العلم: الإيمان باليوم الآخر، تنبهوا لهذه الفائدة الجليلة، ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي هو القدر المجزئ الذي يصح به إسلام العبد، إذا كان عنده هذا القدر صح إسلامه والحمد لله، وهو الذي لا يسع أحد من أهل الإسلام جهله. ما هو هذا القدر؟ هو أن يؤمن بأن بعد الموت بعث، يبعث الله الأجساد ونشور وجزاء وحساب، يجازى أهل الإيمان بأعمالهم وأهل السيئات بسيئاتهم على اختلاف طبقاتهم. والثالثة: يؤمن بالجنة والنار، وأن الجنة دار المؤمنين الطائعين، والنار دار الكفرة والعياذ بالله والظالمين. هذا القدر إذا حصل، حصل الإيمان باليوم الآخر والحمد لله، الإيمان بالبعث والنشور، الثاني الإيمان بالجزاء والحساب، الثالث الإيمان بالجنة والنار. يأتي بعد ذلك الإيمان التفصيلي. الإيمان التفصيلي لا يجب على كل أحد، يجب على من وصله شيء من أحوال وتفاصيل ذلك اليوم بدليله من الكتاب والسنة. فمن وصله الدليل الصحيح من الكتاب والسنة وجب عليه الإيمان به، وجب عليه الإيمان به، وإن أنكره والعياذ بالله بعد ثبوت الحجة وظهور الدليل فهذا كفر بآيات الله، مثل الإيمان بتفاصيل الميزان، الصراط، الشفاعة، الحوض، وكثير من الأهوال التي تجري. ربما تجد بعض المسلمين من عامة الناس في القرى وفي الأدغال تقول له: تعرف الحوض؟ يقول: ما أعرف الحوض، ما أعرف الحوض، أنا أؤمن أن في بعث ونشور وجزاء وحساب وجنة ونار، ما سمعت، ما أعرف. هل هذا مؤمن ولا ليس بمؤمن؟ مؤمن، القدر المجزى عندها الحمد لله. فأنت تأتي تقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام له حوض يوم القيامة في ساحة الحساب، طوله شهر، عرضه شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، تبين لنا هذا الحديث صحيح. إذا وصله العلم وفهم الحجة وجب عليه الإيمان، وهكذا في سائر التفاصيل التي تكون في اليوم الآخر. ولا شك يا أخوة أن من ازداد إيمانه بتفاصيل اليوم الآخر لا يكون في الثواب والإيمان مثل من آمن الإيمان القدر المجزئ فقط. لا شك أن كلما ازداد إيمانك بتفاصيل اليوم الآخر ازددت إيمانا وازددت أجرا وازددت عملا، فتحرص على هذا الخير. نعود يا إخوة إلى التذكير بهذه الأمور الثلاثة التي هي لازمة لكل مسلم: الإيمان بالبعث. ما هو البعث؟ هو إحياء الله جل وعلا الموتى حين ينفخ في الصور. الصور قرن، ملك موكل به، ينفخ النفخة الأولى فيصعق العباد جميعا ويموت كل من على وجه الأرض ولا يبقى أحد، وتنتهي الدنيا ويخرب هذا العالم. ثم بعدها بأربعين، لم تحدد هذه الأربعين كم، يأمر الله جل وعلا الملك إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية، نفخة البعث. وقبل هذه النفخة ينزل الله جل وعلا مطر، ليس مثل هذا المطر الذي نراه، مطر كأنه الطل أو الظل، تنبت منه أجساد العباد، ثم ينفخ الملك في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها التي كانت عليها قبل في الدنيا، فيقوم الناس من قبورهم في فزع عظيم، ما يدرون ما الذي يجري، قد عادت إليهم أرواحهم ونبتت أجسادهم، مهطعين إلى الداع، مسرعين كأنهم إلى نصب، يعني إلى علم يوفضون. هذا بداية يوم القيامة، هذا هو أول لحظات القيامة العظيمة المخيفة، النفخ في الصور، النفخة الثانية. وهذا البعث والجزاء والحساب هو مقتضى حكمة الله جل وعلا، لأن الله قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله جل الله أن يخلق الخلائق وينزل الكتب ويرسل الرسل ويأمر بقتال الكفرة والمشركين، ثم بعد ذلك لا شيء، لا حساب لا جزاء، لا جنة للطائعين ولا نار للكافرين. هذا ليس مقتضى الحكمة، بل حكمة الله تقتضي، حكمة الله جل وعلا وأفعال الله كلها حكمة، أن يكون هناك يوم ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الأمر الثاني الحساب والجزاء، يحاسب العباد على قدر أعمالهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله جل وعلا إلى أضعاف كثيرة يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله له 1 سيئة، هذا من رحمة الله بنا. والحساب أنواع يا أخوة، في حساب يسير وهناك حساب عسير، في حساب عرض، في حساب مناقشة، والناس يتفاوتون. قال الله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هناك حساب على مثاقيل الذر، حساب على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سيراه في الآخر. لا تحقر من المعروف شيء، لا تحقر، لو تتقي النار كما قال عليه الصلاة والسلام بشق تمرة، نصف تمرة. لا تفرط في صلاتك، لا تضيع وقتك وعمرك، اذكر الله كثير واعمل الخير كثير وقدم لنفسك، ولا تدري ما هي الحسنة التي يثقل بها ميزان حسناتك فتنجو. الميزان يا إخوة لو هو له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، لو رجح ميزان حسناتك بحسنة واحدة، بحسنة واحدة فقط مال ميزان الحسنات، دخلت الجنة بلا عذاب بإذن الله. ولو رجح ميزان سيئاتك بسيئة واحدة استحققت دخول النار إلا أن تدركك رحمة أرحم الراحمين. لا تحتقر حسنة تعملها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أخوة أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم يكون بعد ذلك بعد الجزاء والحساب الجنة والنار، فيجب على المسلم أن يعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان معدتان، وأنهما المآل الأبدي للخلق، لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة هي دار النعيم لأهل الإيمان والصلاح والصلاة والاستقامة وأهل التوحيد والسنة، كما قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وأن النار والعياذ بالله هي دار الكفار والظلمة والعصاة، أما الكفار فخالدون فيها أبدا، وأما عصاة المسلمين فمن كتب الله عليه دخول النار فإنه يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. لكن من يطيق؟ في أحد يطيق؟ نار الدنيا ما نطيق، لو ولاعة تضع إصبعك عليها نصف دقيقة ما تطيق، فكيف بنار وقودها الناس والحجار؟ نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن ينجينا من النار. أما الإيمان التفصيلي بيوم القيامة الذي هو يتبع العلم، كلما علمت شيء بدليله وجب عليك الإيمان به، فهو كما قال أهل العلم يقوم على 3 محاور. المحور الأول الإيمان بأشراط الساعة، لأن أشراط الساعة، الأشراط يعني العلامات والأمارات التي تدل على قرب قيام الساعة، والله جعل للساعة أمارات لأن الساعة حدث عظيم، جعل هناك أمارات وعلامات تدل العباد على قربها ليخافوا منها ويستعدوا لها. وهي تنقسم إلى قسمين: أشراط الساعة الصغرى التي تكون بين يدي الساعة بمدد متطاولة، وأشراط الساعة الكبرى العشر أو 11 علامة تكون هذه قرب قيام الساعة. الصغرى من جنس المعتاد، الكبرى ليست من جنس المعتاد، مثل خروج يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وغيرها من أشراط الساعة الكبرى. الأمر الثاني من الإيمان التفصيلي القيامة الصغرى. يقصد أهل العلم بالقيامة الصغرى هي الموت والحياة البرزخية وما في القبر من النعيم أو العذاب، والسؤال فتنة القبر، سؤال الملائكة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وضمة القبر التي لا ينجو منها أحد، وغير ذلك مما يكون في القبر، وهي حياة عظيمة يا إخوة. القبر حياة برزخية يكون العبد فيها في نعيم أو في عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ربما يبقى الإنسان في القبر آلاف السنين. الآن الذين ماتوا من الصحابة كم لهم؟ 1000 سنة أو 1400 سنة. من آبائنا وأجدادنا لهم مئات السنين، هم في حياة تحت ما ندري عنهم. منهم المنعم الذي من شدة النعيم الذي هو فيه يرى يفتح له باب إلى الجنة، فيرى ما في الجنة من النعيم العظيم الذي هو أعظم مما هو فيه، فيقول: ربي أقم الساعة، شوقا إلى الجنة. ومنهم من هو في عذاب وعناء شقاء، ومع ذلك يفتح له باب إلى النار، فلما يرى الأهوال التي هي أشد وأعظم مما هو فيه يقول: ربي لا تقم الساعة. يفضل أن يبقى على ما هو فيه من الشقاء وضيق اللحد والعذاب على عذاب النار، نسأل الله العافية والسلام. والمحور الثالث من الإيمان التفصيلي هو الإيمان بالقيامة الكبرى، وهي كما ذكرت لكم تبدأ من النفخ في الصور وما بعده من الأهوال حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذه أهوال عظيمة، أهوال شديدة: البعث والنشور ثم الحساب، الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم يجمعون في صعيد واحد، الأرض مدت مد الأديم مثل مد الجلد، ما فيها جبال ولا أنهار ولا وديان ولا أشجار ولا حيطان ولا ظل، والناس وقوف، والشمس دنت من الخلائق مقدار ميل، قيل ميل المكحلة وقيل ميل المسافة، والناس يعرقون على قدر ذنوبهم وأعمالهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجام. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فيه 50,000 سنة لا طعام لا شراب لا ظل، ينتظرون المصير، كل واحد ما يدري إلى الجنة إلى النار، ويحضر الحساب، ينزل رب العزة جل وعلا للحساب وفصل القضاء، بعد أن يطلبون الشفاعة أن يشفع الأنبياء إلى الله لفصل القضاء لشدة الكرب، والميزان الذي توزن به الأعمال، وهم في أهوال وأحوال عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. وبعد ذلك يأتي الصراط، جسر منصوب على متن جهنم، جاء في وصفه: أدق من الشعرة وأحد من السيف، وقال بعض أهل العلم: أحر من الجمر. والناس يمرون فيه على قدر أعمالهم في الدنيا، ولهم من النور لأنه تضرب دونه الظلمة، كل واحد عنده من النور بقدر النور الذي كسبه في الدنيا، الصلاة نور، الأعمال الصالحة لك نور، بعدك عن الحرام لك نور. والناس يمرون منهم كلمح البصر، ما ترى إلا قد دخل نجا من الجسر وما بعده إلا الجنة. ومنهم كالبرق، ومنهم كالخيل المضمر السريع، ومنهم كركاب الإبل أو كركاب الإبل، ومنهم يهرول، منهم من يمشي مشي، منهم من يحبو حب على قدر الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم، وناج مخدوش، لأنه يخرج من النار خطاطيف وحسكة، خطاطيف من حديد تتخطف بعض العباد وتسقطهم في نار جهنم عياذا بالله. فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد يا أخوة أن هذا اليوم العظيم حق ولا بد منه، ولقاء الله حق، والله جل وعلا خلقنا لذلك اليوم للقائه. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خلاصة القول، لأن الحديث عن اليوم الآخر يطول علي أكثرت عليكم، هذه نقاط من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تكون منا على بال. الأمر الأول يا إخوة، كلما زاد إيمانك باليوم الآخر ازداد ثوابك وفلاحك وهدايتك. قال تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيش صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. وفي آخر الآيات قالوا: أولئك هم المفلحون. والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. جدد وقوي إيمانك بذلك اليوم لتكون على هدى وفلاح. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يبعث على الخوف من الله، والخوف من لقائه، والخوف من عذابه، وهذا يدفع الإنسان إلى العمل الصالح والانكفاف عن الذنوب، وينمي في القلب الرجاء فيما عند الله أيضا من الثواب والنعيم العظيم في الجنة، فيدفع إلى العمل الصالح والانكفاف عن الذنوب. الإيمان باليوم الآخر يجعل العبد حريص على حسن الخاتمة، لأن الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، فيكون دائما على طاعة وعلى ذكر وعلى توبة واستغفار حتى يلقى الله على خير. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن فيه تسلية يا إخوة. الدنيا ما أحد يسلم من أتعابها ومصائبها ونكدها، ما يسلم. منهم ابتلى بغربة، ابتلى بتعب أبناء، ابتلى بتعب في المادة والرزق، ابتلى بأمراض، يسلط الكفار أحيانا كما هو حاصل على بعض أهل الإسلام فيسفكون دماءهم ويأخذون بلادهم ويفعلون الأفاعيل، نسأل الله أن يفرج على المسلمين. فلما يشعر أن هناك يوم آخر، هناك لقاء لله، هناك إن شاء الله الراحة السرمدية الأبدية، يهون عليه كل شيء. يقولون كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله متخفف من الدنيا زاهدا فيها، ربما تمر الأيام ما يجد الطعام. قيل أنه 18 عاما ليس له إلا نعل واحد، كل ما ينقطع يخيطه يرقعه يصلحه. وأحيانا يمر أيام في البيت ما فيه طحين ولا خبز ولا، وهو إمام أهل السنة والجماعة في زمان. فقال له ولده مرة: يا أبتاه، متى الراحة؟ متى نرتاح؟ تعبنا من الدنيا. قال: يا بني، عند أول قدم نضعها في الجنة. والله يا أخوة ما رح نرتاح إلا هكذا، لن تجد، لا تدور راحة بالدنيا. الدنيا أنت خلقت فيها ابتلاء وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن أعمال. الإنسان في كبد، لا تدور الراحة في الدنيا طول العمر وإحنا نجري وراء الراحة والمستقبل. خذ منها ما كتب الله وأنت مأجور على طلب الحلال والرزق، لكن اجعل الأمل والمستقبل هي الآخرة. كيف ترتاح في الآخرة؟ الدنيا، اسمع هذا الحديث العجيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. أنعم إنسان، شوف الملوك والأمراء والذين مضوا والذين موجودين وسيأتون، أنعم رجل من أهل الدنيا لكنه والعياذ بالله ما هو مسلم، من أهل النار، فيغمس في النار غمسة. فيقول الله جل وعلا: عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ينسى كل النعيم الذي كان فيه في الدنيا بغمسة واحدة في النار، كيف لما يكون فيها أبد الآبد. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أفقر واحد وأتعب واحد وأبأس واحد في الدنيا، لكن من أهل الجنة، مسلم مؤمن صالح صابر. فيغمس في الجنة غمسة، فيقول الله لعبدي: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: وعزتك ما مر بي بؤس قط. ينسى كل أتعاب الدنيا بغمسة واحدة في الجنة. كيف لما يكون فيها أبد الآباء وفي جوار الرب الكريم ولذة النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا التي لا أعظم ولا أجل ولا أكمل لذة منها في الجنة. فالإيمان باليوم الآخر يخفف مصائب الدنيا، والمآل والمرجع إلى الله. لعلنا نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن ختامنا، وتيمن كتابنا، وتيسر حسابنا، وتدخلنا الجنة برحمتك، وتنجينا من النار برحمتك وعفوك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي كل مكان. اللهم أمن خوفهم واحقن دماءهم وأطعم جائعهم واشف مريضهم وداوي جريحهم. اللهم احفظهم في دمائهم وأعراضهم ونسائهم وأبنائهم وبلادهم ودينهم. يا ربنا قد مس إخواننا الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم كف عنهم بأس الذين كفروا، أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا لطيف ألطف بهم، اللهم يا قوي قوهم، اللهم اهلك عدوهم، اللهم أبدل اليهود بعد أمنهم خوفا، وأبدل قوتهم ضعفا وهزيمة وشتاتا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل هذا البلد بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم أدم علينا فضلك وأمنك وسترك وخيرك. اللهم لك الحمد، أطعمتنا وسقيتنا وكفيتنا وآويتنا وأمنتنا وهديتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم ارزقنا شكر نعمك وجعلنا مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أيد بهم الحق وانصر بهم الدين وأعلي بهم كلمتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا قوي يا قهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.